بل بلغ الغلو بالشيعة حتى قالوا بأن من زار قبر أهل البيت حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة. كتاب عيون أخبار رضا لابن بابويه القمي صفحة 255. وانظر كتاب مع الخطيب في خطوطه العريضة لعبد الله الأنصاري الشيعي صفحة 18. إن أهل السنة يرفضون بشدة أن تكون القبور واسطة بين العباد وبين ربهم. إننا لو فرضنا أن زيارة أهل البيت تعدل 100 حجة، فلماذا لا تكون زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تعدل مثل ذلك الأجر أو ربما أكثر؟ لماذا نجد الغلو في أهل البيت دائما بينما لا نجد مثله أو ربما أكثر منه في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يحبون أهله أكثر منه؟ أما فيما يتعلق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن قلوب أهل السنة سليمة تجاههم، وهم يقولون بأن شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا يساويه شرف صحبة أي رجل آخر، وهم يحفظون وصية نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي قال لا تسبوا أصحابي، فهم لا يسبون أصحابه لا من المهاجرين ولا من الأنصار بعد أن قال الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. أما أهل الشيعة فقد كثر تعرضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى زعموا أن أصحابه قد ارتدوا على أعقابهم بعد موته إلا 3، أبو ذر وسلمان الفارسي والمقداد. انظر كتاب الكافي بالروضة، الكافي الروضة للكليني صفحة 245، وكتاب سليم بن قيس العامري صفحة 92، طبع في دار الفنون، وكذلك حياة القلوب المجلسي المجلد الثاني صفحة 640 باللغة الفارسية. وقد جاء في كتاب الكافي للكليني المجلد الثامن صفحة 246 أن أبا بكر وعمر فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكر ما فعلاه بعلي، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفسر الكليني قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، قال في ذلك نزلت هذه الآية في فلان وفلان، أي أبي بكر وعمر كما أكده الصافي في شرحه على الكافي، نزلت في فلان وفلان حيث آمنوا برسول الله ثم كفروا حيث لم يقروا ببيعة علي ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعهم للبيعة لهم، فهؤلاء لم يدخل من الإيمان شيء. الكافي من الأصول كتاب الحجة صفحة 24. وأن عمر ابن زانية زنى بها عبد المطلب فولدت منه عمر، انظر كتاب الطوائف في معرفة الطوائف صفحة 401، وكتاب سليم بن قيس العامري صفحة 89. ولقد قالوا عن أبي بكر رضي الله عنه بأنه قرين الشيطان، وأنه وصاحبه عمر منافقان وظالمان وكاذبان، وأن من اعتقد إمامتهما مات ميتة جاهلية وضلالة. الطرائف في معرفة الطوائف 401 لابن طاووس، وطاعة الخيام قم، وكتاب حق اليقين المجلس 204 طبع في إيران. وقالوا عن عثمان إنه كان على الباطل ملعونا، حديقة الشيعة في المقدسي الأردبيلي صفحة 275 طبع في إيران. وقال المجلسي إن كل من يعتقد بأن عثمان مات مظلوما يكون ذنبه أشد من الذين عبدوا العجل، كتاب حق اليقين صفحة 270. وهكذا أهل الغلو إما غلو في المحبة وإما غلو في الكراهية، والنتيجة الغلو. كتب جديدة تشهد على الإصرار. لقد كنا نتأمل أن تكون الكتب التي طبعت بعدما قامت دولة الشيعة أقل حقدا وتطرفا من الكتب القديمة التي يتقي مشايخ الشيعة التحدث عنها، وإذا بنا نجد أن الأمر لم يتغير، فالكتب التي يصدرها الشيعة اليوم لا تزال على منوال الكتب القديمة، مثل كتاب كذبوا على الشيعة لمحمد الرضي الرضوي الذي يسب فيه عمر ويلعنه، وكتاب مع الخطيب في خطوطه العريضة لعبد الله الأنصاري صفحة 44-48 حيث يصف مجموعة من الصحابة بالكذابين وبأنهم أعداء الإسلام. لقد تثبت من أن المراكز الشيعية في العالم يوزعون على الناس وبخاصة على المراكز الإسلامية السنية كتابا بعنوان ثم اهتديت لمحمد التيجاني السماوي يتحدث فيه عن تجربته الصوفية عندما لم يكن سنيا واختياره مذهب الشيعة. ونلقي نظرة سريعة على عناوين وجمل سريعة من الكتاب لترى كيف هداه الله حسب زعمه إلى شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه، حيث يقول عنهم ما يلي: الصحابة أغضبوا رسول الله، تاهوا وتطاولوا عليه، لم يراعوا حقه ولم يعرفوا له احتراما، معاندون مجادلون خالفوا أمر ربهم. كتابه صفحة 88 و89. أنزلوا أنفسهم فوق منزلته، ليسوا جديرين بأي احترام، استأجروا ضعفاء العقول ليروا لهم الأحاديث الموضوعة في فضائلهم. صفحة 92-93. يقول أيضا: عمر لا يتورع ولا يخشى الله. صفحة 96. الصحابة انقلبوا على أعقابهم، لا يستحقون غضب الله ولا غفرانه، تثاقلوا عن الجهاد وركنوا إلى الدنيا. صفحة 100-101. وعجبا لهذا الكلام، ترى من الذي فتح البلاد ونشر الإسلام وضحى بالمال والولد وبالنفس؟ نتصور أن يكون الكاتب هو الذي فعل ذلك، أم أن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين قاموا بهذا العمل وهذه التضحية، ثم يصفهم هذا الرجل بأنهم ركنوا إلى الدنيا وتثاقلوا عن الجهاد؟ عجبا. يقول: ارتدوا على أدبارهم. صفحة 104. بدلوا وغيروا وقالوا سمعنا وعصينا باليهود. صفحة 107. شهدوا على أنفسهم بتغيير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عائشة غيرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صفحة 109. هذه الجمل العبارات نجدها في هذا الكتاب الذي ترجم إلى لغات كثيرة، وينشط الشيعة في شتى مراكزهم في العالم، سواء في الشرق أو في الغرب، لتوزيع هذا الكتاب. لقد ضم هذا المتجرئ، فضم الحقد والكراهية وعدم الوفاء لمن قام الإسلام على أساسهم، ضم ذلك هداية. ويوم أن كان صوفيا كان على خطى قريبة من التشيع، لأنه لولا التشيع ما عرف التصوف كما قال ابن خلدون في تاريخه. فالتصوف فرع عن التشيع، وتجمع بينهما مخالفات عديدة، مثل اتخاذ القبور في المساجد، تقديس الأولياء الأئمة، الغلو فيهم، اعتقاد أصنافهم، الاستغاثة بالأموات. وكلاهما مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد جاء هذا الكتاب ليكون دليلا آخر على استحالة التقارب بين السنة والشيعة، ما دامت الشيعة تصر على تجريح الصحابة وأمهات المؤمنين وتكفيرهم. إن هذا الكتاب دليل آخر على أن شيعة اليوم لم يختلفوا عن شيعة الأمس، فهل يعي الدعاة المخلصون ذلك؟ الخلاف بين الصحابة وأهل السنة يسكتون عما حدث بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولون: تلك فتنة قد طهر الله منها أيدينا، فلماذا لا نطهر منها ألسنتنا؟ لا سيما وأن الله لم يؤاخذنا بما حدث بينهم، وهو القائل سبحانه: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. إن السبب الجوهري للخلاف بين السنة والشيعة كامل في سب الشيعة وتجريحهم للصحابة، لأنه هو السبب الذي فتح معه جروحا أخرى، كالطعن في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكقولهم بتحريف القرآن، واعتقادهم الرجعة، ورفض روايات السنة المروية من طريق الصحابة. أقول: إن لم يرفع هذا العائق من قائمة الخلاف فسيبقى الخلاف مستحكما إلى الأبد، وأي جهد للتقليل بين الفريقين بعد ذلك سيكتب له الفشل مهما خصصت له المؤتمرات والكلمات الإصلاحية الرنانة. إن هذا التطاول على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن فيهم دليل على بطلان هذا المذهب. ونعود فنتساءل: من الذي سمى للشيعة سنة سب الصحابة؟ إن لهذا السب والقبح في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة سيئة. لقد بث هذه الفكرة بين الغلاة رجل يهودي تستر بالإسلام، وفتح باب هذه المصيبة إلى يومنا هذا. بين ذلك الشيخ النوبختي أحد أعظم مشايخ الشيعة وأقدمهم، بين أصل سب الصحابة وبخاصة أبي بكر وعمر وذكر أنه نشأ من عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بعناق الإسلام ثم أخذ يتآمر على الصحابة. قال ابن بسيط: عبد الله بن سبأ كان ممن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبرأ منهم، وقال إن علي أمره بذلك، فأخذه علي فسأله وهو عن قوله هذا فأقر به، فأمر علي بقتله، فصاح الناس إليه: يا أمير المؤمنين، أتقتل رجلا يدعو إلى حبكم؟ أضاف المبخي: وكان يقول عندما كان يهوديا، أي هذا الرجل، بوصاية يوشع بن نون بعد موسى، فلما أسلم قال بوصاية علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أول من أشهر القول بفرض إمامة علي. فمن هناك قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية. انظر كتاب فرق الشيعة للنبهتي صفحة 44-45. وهناك سبب آخر لتسمية الشيعة بالرافضة، حيث ذكر ميرزا تقي الشيعي أن زيد بن علي أحد أئمة أهل البيت أنكر على الشيعة سبهم لأبي بكر وعمر. قالوا له: ماذا تقول فيهما؟ قال: ما أقول فيهما إلا الخير. فقالوا: إذن لست بصاحبنا، وتفرقوا عنه ورفضوه. فقال زيد: رفضونا اليوم. فسموا منذ ذلك اليوم بالرافضة. ثم أخذ الإمام زيد بعد ذلك يستعمل هذه الكلمة في كل من يغلو في المذهب ويجوز الطعن في الأصحاب، أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كتاب ناسخ التواريخ للميرزا تقي المجلد الثالث صفحة 290. وقد جاء عبد الله بن سبأ مرة إلى علي رضي الله عنه يريد تحريضه على أبي بكر وعمر، فزجره علي وقال له: وهل فرغتم لهذا؟ كتاب الغارات للثقفي المجلد الأول صفحة 302. فهل يعي ويتعظ الشيعة بقول علي هذا؟ وهل يعتبرون أيضا بما هم علي رضي الله عنه أن يفعله، وهو أن يقتل عبد الله بن سبأ لأنه أظهر الطعن على أبي بكر وعمر وعثمان والصحابة؟ مسألة الإمامة. الإمامة عند الشيعة هي اعتقاد أن الله قد نص على إمامة علي رضي الله عنه وأبناءه من بعده، الأمر الذي يجعله أولى بالخلافة من غيره. ويعتقدون أن أبا بكر قد ظلموه حقه وأولاده واغتصبوا منهم حق الخلافة، وأن كل من اعتقد شرعية خلافة هؤلاء فهو فاسق بل كافر عند بعض غلاة أئمة الشيعة. فقد قال المجلسي في كتابه بحار الأنوار: اتفقت الإمامية على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى من فرض الطاعة فهو كافر مستحق للخلود في النار. انظر كتاب بحار الأنوار المجلسي المجلد 23 صفحة 390. وذكر الكليمي أن معصية علي كفر، وأن اعتقاد أولوية غيره بالإمامة شرك، الكافي الحجة المجلد الأول صفحة 52-54. وقد زعموا وجود آيات في القرآن تنص على إمامة علي، وأن هذه الآيات قد حذفت، وأن هذه الآيات قد حذف منها: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فقال صلى الله عليه وسلم لعلي: لو لم أبلغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي. انظر كتاب تفسير نور الثقلين المجلد الأول صفحة 154. ويبدو أن الخميني كان مقتنعا بأن هذه الزيادة محذوفة، وهي في علي أنها محذوفة من القرآن، ولذلك قال: ونحن نعتقد أن يعين النبي خليفة من بعده وقد فعل، ولو لم يفعل لم يبلغ الرسالة. كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 20. إن الاعتقاد بوجود نص من القرآن ينص على وجوب إمامة علي ومن بعده، هذا الاعتقاد يصطدم بعقبات رئيسية. العقبة الأولى أن أمر المسلمين شورى بينهم، كما قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، والخلافة من أمور المسلمين، وليس في كتاب الله تعالى ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص صريح على تعيين الخلافة بعده. يؤكد ذلك ما رواه الشريف المرتضى في نهج البلاغة عن علي أنه قال لمعاوية: إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإذا اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. نهج البلاغة المجلد الثالث أو الجزء الثالث صفحة 7. ثم لما طالب علي معاوية أن يبايعه قال له: بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر على ما بايعوهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد. نهج البلاغة أيضا الجزء الثالث صفحة 9. فهذا يعني أن عليا كان يعتقد بأن خلافة أبي بكر وعمر قد تمت بطريقة شرعية وبرضا الجميع وبطريقة الشورى. العقبة الثالثة أن علي بن أبي طالب بايع الخلفاء الثلاثة، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والشيعة. وقيل إن عليا اعترض أول الأمر ثم سلم بالأمر وبايع. إذن فبيعة علي إقرار بشرعية خلافتهم، وإقراره حجة على الشيعة. قال الشيخ الكاشف الغطاء: لما رأى علي أن أبا بكر وعمر بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجيوش وتوسيع الفتوح ولم يستأثروا ولم يستبدوا، بايع قتالا. كتاب أصل الشيعة وأصولها صفحة 91. وهذا يرد على ما قاله ذاك الزاعم محمد إجامي السماوي أنهم تثاقلوا عن الجهاد وركنوا إلى الدنيا. وإذا كان المجلسي يحكم على من يعتقد شرعية خلافتهم بأنه كافر، فماذا يحكم حينئذ على من بسط يده وبايعهم؟ بل قد روى شارح نهج البلاغة عن علي قوله عند بيعة أبي بكر: وإنا لنرى أبا بكر أحق الناس بها، إنه لصاحب الغار، وإنا لنعرف له سنه، ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة بالناس وهو حي. انظر كتاب شرح نهج البلاغة المجلد الأول صفحة 132. وقد تعلل مشايخ الشيعة بيعة علي للثلاثة الخلفاء بتعليلين. التعليل الأول أن بيعته كانت خوفا على الإسلام من الضياع، غير أنه يبطل هذا التعليل ما نقوله بأن عصر الإسلام كان في عهد عمر وعثمان كان عصرا ذهبيا امتدت فيه الخلافة الإسلامية من الشرق حتى بخارى ومن الغرب حتى شمال أفريقيا. التعليل الثاني قالوا إنه بايعهم تقية، أي أنه أظهر لهم الموافقة وأبطن عدم الرضا عن المبايعة. وهذا التعليل أصبح من التعليل الأول لأنه يجعل من علي شخصية مزدوجة مداهنة مخادعة جبانة تتظاهر بخلاف ما تبطن، وحاشاه أن يكون كذلك. فإن الروايات لدى السنة والشيعة تؤكد قوة علي في الحق وشجاعته الفائقة، فقد جاء في كتاب نهج البلاغة عن علي قوله: وإني من قوم لا تأخذهم في الله لومة لائم. نهج البلاغة صفحة 159. ويصعب قبول أن عليا كان يستخدم التقية عندما كان وزيرا للخلفاء الثلاثة وقاضيا لهم طيلة 25 سنة. كما يصعب اعتقاده أن تزويج علي ابنته لعمر وتسمية أولاده الثلاثة بأسماء الخلفاء الثلاثة كان أيضا تقية. إن أهل السنة يرون أن نسبة التقية إلى أشجع أهل الأرض إنما هو الطعن بأهل البيت، ويتساءلون: أحقا إن الشيعة يحبون عليا في حين أنهم ينسبون إليه مثل هذه الأمور التي لا تليق بالرجل العادي من الناس؟ ثالثا أن علي بن أبي طالب عليه السلام رفض الخلافة عندما عرضت عليه قائلا: دعوني والتمسوا غيري، فلأن أكون لكم وزيرا خير لكم من أن أكون عليكم أميرا. كتاب نهج البلاغة صفحة 181 و182. وقال عندما بايعه الناس عقب مقتل عثمان: والله ما كانت لي في الخلافة رهبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوتموني إليها وحملتموني عليها. كتاب نهج البلاغة صفحة 322. فلا يبدو من خلال هذه النصوص أن عليا كان يعتقد بنصية إمامته، وإلا فلو كان يعتقد ذلك لما قال دعوني والتمسوا غيري، ولما قال والله ما كان في الخلافة رغبة، فإن هذا عصيان للنص الإلهي على افتراض وجوده. ومن المتفق على صحته عند السنة والشيعة أن الحسن تنازل عن الخلافة لمعاوية حسب ما تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إن ابني هذا الحسن سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. والسؤال الآن: لماذا يتنازل الحسن عن الخلافة إلى معاوية حسب ما اعترفت كتب الشيعة بذلك، والتي جعلت بعضهم كسليمان بن صرد وهو من كبار شيعة علي يخاطب الحسن قائلا: السلام عليك يا مذل المؤمنين، وذلك بدلا من أمير المؤمنين. ذكر ذلك الكشي في كتابه رجال الكشي صفحة 103، وتاريخ اليعقوبي المجلد الثاني صفحة 215، ومروج الذهب المجلد الثاني صفحة 431، وكتاب كشف الغمة صفحة 54، والإرشاد المفيد صفحة 190، والفصول المهمة في معرفة أحوال الأئمة صفحة 160، والاحتجاج للطبرسي صفحة 148. وقد اعترف بذلك أيضا ملا باقر المجلسي في كتابه جلاء العيون المجلد الأول صفحة 393، طبع في إيران سنة 1390. وهنا يتساءل أهل السنة: ما فائدة الكلام على مسألة الخلافة والاختلاف عليها؟ وما فائدة إعادة الكلام بأن علي عليه السلام أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر؟ هل يتصورون أنه باستطاعتنا أن نعيد التاريخ مرة أخرى فنسلم الخلافة مرة ثانية إلى علي؟ إن هذا لن يجلب إلا مزيدا من الشقاق والتفرق في الأمة. فهل تخلى الشيعة عن ذكريات الماضي إن كانوا يريدون وحدة الأمة بصدق؟ هل يلغون هذه المسرحيات السنوية التي تقام في عاشوراء والتي تذكر الناس بحقد الماضي الدفين وتعيده إلى قلوب الناس السنة بعد السنة؟ ونتساءل أيضا: أليس علي رضي الله عنه معصوما عندهم؟ أليس الحسن معصوما؟ فلماذا يتمسك الشيعة بشيء تنازل عنه علي وتنازل عنه الحسن؟ الحق مع علي ومخالفوه مفسدون. أما الخلاف بين علي وبين معاوية فأهل السنة متفقون فيما بينهم أن علي رضي الله عنه على الحق، وأن معاوية ومن كان معه قد بغوا عليه. وأهل السنة يطالبون الشيعة بأن يأتوهم بكتاب في عقيدة أهل السنة يقول خلاف ذلك. بتعبير آخر، إنهم مستعدون لتقديم 100 كتاب في العقيدة ألفه مشايخ سنيون، كل ذلك من أجل أن يؤكدوا للشيعة أن أهل السنة قد حكموا على معاوية بالخطأ في خروجه على علي. فلماذا يحاول الشيعة إظهار أهل السنة بأنهم دائما في صف معاوية ضد علي رضي الله عنه، ويصفونهم دائما ببني أمية، ويحاولون إظهارهم بمظهر أعداء أهل البيت؟ لقد كان خلاف بين علي ومعاوية خلافا سياسيا في أول الأمر، ثم ما لبث أن تطور عند الشيعة وليس عند علي أو معاوية، ثم ما لبث أن تطور عند الشيعة حتى صاروا فرقة مستقلة لها منهج جديد في الأصول والعقائد والفقه والمواريث. هل كان الخلاف بين علي ومعاوية حول كل ذلك؟ أم كان الخلاف في مسائل جانبية لا تؤثر فيما كان عليه كلاهما من المعتقد الواحد الذي تلقياه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نذكر دليلا على ذلك من كتب الشيعة، ومن أهم مصادر كتب الشيعة، وهو كتاب نهج البلاغة للشريف المرتضى. قال علي عليه السلام: وكان بدء أمرنا أن التقينا والقوم من أهل الشام، أي معاوية وأتباعه، والظاهر أن ربنا واحد ونبينا واحد ودعوتنا في الإسلام واحدة، ولا نستزيدهم في الإيمان بالله والتصديق برسوله، ولا يستزيدوننا شيئا إلا ما اختلفنا فيه من دم عثمان. نهج البلاغة الجزء الثالث صفحة 14. وبناء على هذا النص فلا يظهر أي خلاف آخر بين علي وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما يصوره الشيعة. وكان يرثيهم ويتحسر على فراقهم وموتهم قائلا: أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموه؟ مره العيون من البكاء، خمس البطون من الصيام، ذبل الشفاه من الدعاء، صفر الألوان من السهر، على وجوههم غبرة الخاشعين، أولئك إخواني الذاهبون، فحق لنا أن نضمع إليهم ونعض الأيدي على فراقهم. نهج البلاغة صفحة 235. وليس أدل على هذه العلاقة الحميمة المسيرة بين علي والصحابة، ليس أدل على ذلك من تزويج علي ابنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أقرت بذلك كتب الشيعة مثل كتاب الكافي الكوليني المجلد الخامس صفحة 346 باب تزويج أم كلثوم، وكذلك الاقتصاد الطوسي المجلد الثالث صفحة 350 وكتاب منتهى الآمال للقمي المجلد الأول صفحة 186. ولما شاور عمر بن الخطاب رضي الله عنه علي بن أبي طالب بالذهاب بنفسه إلى غزو الروم، منعه علي من ذلك وأشار عليه بأن يبقى لأنه حصن العرب ومرجعهم، ولأنه رزء للناس ومثابة للمسلمين. كتاب في البلاغة الجزء الثاني صفحة 18. ثم قال له: إن الأعاجم إن ينظروا إليك غدا يقولوا هذا أصل العرب فإذا قطعتموه اصطلحتم. كتاب نهج البلاغة الجزء الثاني صفحة 30. فأطاعه عمر ولم يخرج لغزوهم. وجاء في نهج البلاغة أن عليا كان يرى أن الناس كانوا يقعون في عثمان وكان يواسيه على ذلك، فقد قال: إن الناس طعنوا عليه فكنت رجلا من المهاجرين أكثر استعتابه أي استرضاءه. كتاب نهج البلاغة الجزء الثالث صفحة 2. ومن طرف حب علي رضي الله عنه للخلفاء الثلاثة الراشدين سمى أولاده الثلاثة بأسمائهم: أبو بكر بن علي، عمر بن علي، وعثمان بن علي. وهذا ما يخفى على كثير من عامة الشيعة، وقد اعترفت كتب الشيعة بذلك مثل كتاب أعلام الورى للطبرسي صفحة 203 وكتاب الإرشاد المفيد 186 وتاريخ اليعقوبي الشيعي المجلد الثاني صفحة 213 وكتاب مقاتل الطالبيين لأبي فرج الأصفهاني صفحة 142 وكتاب كشف الغمة للأربلي المجلد الثاني صفحة 64 وجلاء العيون للمجلسي صفحة 182. وصف آخر وصفه علي بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا وقد باتوا سجدا وقياما يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون على مثل الجمر من ذكر معادهم كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء الثواب. نهج البلاغة صفحة 186-190. ولقد سمى الحسين عليه السلام أولاده أيضا بأبي بكر وعمر، وهذا أيضا لا يتنبه له كثير من الشيعة، وكذلك فعل أولاد الحسين، كل ذلك تبركا وتيمنا وتحببا بصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الحقيقة قد سطرها علماء الشيعة في كتبهم، انظر كتاب أعلام الورى صفحة 213 تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني صفحة 228 ومقاتل الطالبيين صفحة 48 و 119 والتنبيه والإشراف للمسعودي الشيعي صفحة 263 وكتاب جلاء العيون المجلسي صفحة 582. وأما موسى بن جعفر عليه السلام وهو الإمام السابع عند الشيعة فقد سمى أحد أبنائه أبا بكر، انظر كتاب كشف الغمة المجلد الثالث صفحة 213 وكتاب مقاتل الطالبيين صفحة 561. وهذا الإمام المذكور ولدت له بنت فسماها عائشة، انظر كتاب كشف الغمة المجلد الثاني صفحة 90. كما أن جده علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سمى ابنته عائشة، انظر كتاب كشف الغمة المجلد الثاني صفحة 334 وكتاب الفصول المهمة صفحة 283. وكذلك الإمام العاشر عند الشيعة علي بن محمد الهادي له ولد اسمه الحسن وبنت أسماها عائشة، كتاب كشف الغمة المجلد الثاني صفحة 334 وكتاب الفصول المهمة صفحة 283. كذلك عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ولد له ولد فأسماه أبا بكر، مقاتل الطالبيين صفحة 123. وكذلك الحسن بن علي له ثلاثة أولاد اسم أحدهم عمر، انظر تاريخ اليعقوبي المجلد الثاني صفحة 228 وكتاب عمدة الطالب صفحة 81 وكتاب منتهى الآمال للقمي المجلد الأول صفحة 240 وكتاب الفصول المهمة صفحة 136. إن كل ذلك يؤكد أن الشيعة لا يقفون من الصحابة نفس موقف أهل البيت، وإلا فهل من الشيعة من يرضى أن يسمي ولده أبا بكر أو عائشة أو عمر ما دام أن أهل البيت قد فعلوا ذلك؟ ومن هنا فإننا نضع حب الشيعة لعلي وأبنائه واقتداءهم بهم تحت الاختبار وعلى المشك، ونقول اقتدوا بأهل البيت في تسميتهم أولادهم بأسماء الخلفاء الثلاثة وعائشة، سموا أولادكم بهذه الأسماء عائشة أبو بكر عمر عثمان كما فعل أهل البيت، وإلا كان ادعاء محبتكم لهم والاقتداء بهم مجرد دعوة لا حقيقة لها. ويروي الطبرسي عن الباقر الإمام الباقر أنه قال ولست بمنكر فضل عمر ولكن أبا بكر أفضل من عمر، كتاب الاحتجاج للطبرسي صفحة 230. وقد تعجب رجل من محمد بن علي وهو من أهل البيت حين وصف أبا بكر بالصديق قائلا وتصفه بذلك، قال محمد بن علي نعم الصديق، فمن لم يقل له الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا ولا في الآخرة، كتاب كشف الغمة المجلد الثاني صفحة 144. إن كل هذه الروايات نستشهد بها من أهم وأعلى مراجع الشيعة وكتبهم لا من كتب أهل السنة. وعن جعفر بن محمد وهو الإمام السادس عند الشيعة أن امرأة بليغة دخلت عليه فسألته عن أبي بكر وعمر فقال لها توليهما، فسألت ثانية تقول فأقول لربي إذا لقيته أنك أمرتني بولايتهما، قال نعم، الكافي الروضة المجلد الثامن صفحة 101. ولقد كان جعفر الصادق رضي الله عنه يقول ولدني أبو بكر مرتين، وذلك لأن نسبه ينتهي إلى أبي بكر من طريقين، الأول عن طريق والدته فاطمة بنت أبي قاسم بنت قاسم ابن أبي بكر، والثاني عن طريق جدته أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر التي هي أم فاطمة بنت قاسم ابن محمد ابن أبي بكر. انظر كتاب عمدة الطالب صفحة 195 طبع في إيران، وانظر كتاب الإرشاد المفيد صفحة 186، وكذلك كتاب الكافي الكليني كتاب الحجة المجلد الأول صفحة 472. ويذكر المسعودي أنه لما قتل عثمان وكان المصحف بين يديه يقرأ فيه صعدت امرأته فصرخت قد قتل أمير المؤمنين، فدخل الحسن والحسين فوجداه قد صابت روحه رضي الله عنه، فبكوا عليه، فبلغ ذلك عليا وطلحة والزبير وسعدا وغيرهم من المهاجرين والأنصار، فدخل علي الدار وهو كالواله الحزين وقال لابنيه الحسن والحسين كيف قتل أمير المؤمنين وأنتما على الباب؟ فلطم الحسن وضرب صدر الحسين وشتم محمد بن أبي طلحة أو محمد بن طلحة ولعن عبد الله بن الزبير. انظر كتاب مروج الفهم للمسعودي الشيعي المجلد الثاني صفحة 344. أنبئوني بأسماء هؤلاء. أبوا بكر اثنان اسمهما أبو بكر، أبوا بكر وعمر يقتلون مع الحسين بكربلاء. لقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين صفحة 87 و 142 و 188 طبع في دار النائب في بيروت، والأربري في كشف الغمة المجلد الثاني صفحة 64، والمجلسي في جلاء العيون صفحة 582 أن أبا بكر بن علي بن أبي طالب كان ممن قتل في كربلاء وهو أخو الحسين، وممن قتل مع الحسين في كربلاء ابنه أبو بكر ابن الحسين بن علي. كل ذلك قد سطرته وأرخته كتب الشيعة وأقره علماؤها. انظر كتاب التنبيه والإشراف أيضا صفحة 263، وكتاب كشف الغمة المجلد الثاني صفحة 74. قال المجلسي وكان عمر بن الحسن ممن استشهد مع الحسين في كربلاء، جلاء العيون المجلسي صفحة 382، وخالفه الأصفهاني قائلا أنه لم يقتل وإنما كان أسيرا. انظر كتاب مقاتل الطالبيين صفحة 119. وهذا ما يخفى على الكثير الكثير من عامة الشيعة. ويعجب المرء لماذا يكفي الشيعة مقتل الحسين الشهيد رضي الله عنه ولا يكون لمقتل أخيه أبي بكر، ولا لمقتل ابنه أبي بكر عليه السلام اللذان قتل معه، أليس هذان من أهل البيت أيضا؟ أم أنهما يحملان إثما لا يرغب الشيعة بإذاعته بين عامة شيعتهم لئلا تنكشف حقيقة المحبة التي كانت بين أهل البيت وبين الصحابة وعلى رأسهم أبي بكر وعمر؟ إنه يجدر بالشيعة أن يذكر اسم شهيدين ممن قتل مع الحسين، وهما أبو بكر ابن الحسين وأبو بكر بن علي بن أبي طالب وهو أخ الحسين، ولا يكتم اسمهما. لماذا لا يتحدث الشيعة عن اثنين من أهل البيت اسم كل منهما أبو بكر وكلاهما استشهد مع الحسين؟ لماذا يحرصون على إخفاء تلك الصلة الطيبة والمحبة التي كانت بين أبي بكر وعمر من جهة وبين أهل البيت من جهة أخرى، والتي جعلت كثيرا منهم يتيمنون بتسمية أولادهم بأسماء هذين الخليفتين اللذين كانا في حقيقة الأمر أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ مناقشة بين الإمام مالك وبين أحد موظفي الصحابة. جاء رجل إلى مالك فقال: إني أبغض فلانا وفلانا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له مالك: قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وهذه الآية تعني المهاجرين. قال مالك: أنت من هؤلاء؟ أي أنت من هؤلاء المهاجرين؟ قال: لا. ثم تابع مالك قراءة الآية التي بعدها فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذه الآية تعني الأنصار الذين آووا إخوانهم المهاجرين من الصحابة. فقال له: أأنت من هؤلاء؟ قال: لا. ثم تلا مالك الآية التي بعدها فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال مالك للرجل: أأنت من هؤلاء؟ قال: أرجو ذلك. قال مالك: ليس من هؤلاء من سب هؤلاء، أي لا يكون من أهل هذه الآية من سب أهل الآيتين السابقتين. وبمثل ذلك تماما قال علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما ذكر الأردني ذلك في كتاب كشف الغمة صفحة المجلد الثاني صفحة 78 طبع في تبليز إيران. إن المشكلة في الذين يسبون أبا بكر وعمر وعثمان أنهم يغفلون أن هؤلاء لم يكونوا أصحابا للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما كانوا أصهارا له وكان صهرا لهم. فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه لعثمان، لما ماتت الأولى زوجه الثانية، وكان هو صلى الله عليه وسلم صهرا لعمر الذي زوجه ابنته حفصة، وصهرا لأبي بكر الذي زوجه ابنته عائشة. فهل نقول إنه كان صلى الله عليه وسلم محاطا بقرابة السوء وأصحاب السوء وجلساء السوء؟ يوم عاشوراء، وهو اليوم الذي استشهد فيه الحسين رضي الله عنه، إن أهل السنة يحزنون لمقتل الحسين هو وأهله الكرام رضي الله عنهم في كربلاء، لكنهم لا يفعلون ما تفعله الشيعة في يوم عاشوراء من البكاء والعويل وضرب أنفسهم بالسلاسل على الأكتاف وشد الرؤوس بالسيوف وضرب رؤوس الأولاد الصغار بالموسى بشكل تنزف معه الدماء، كما رأينا بذلك ذلك بأعيننا ورآه كثيرون من المسلمين، ويا للأسف من غير المسلمين أيضا. الأمر الذي أدى ويؤدي دائما إلى جرح أو موت العديد منهم. ونتساءل: هل الأولاد الصغار مكلفون قبل ذلك بالصلاة والصيام قبل تكليفهم بالمشاركة في هذه المجازر البشعة التي تجري سنويا في إيران وبستان ومغطية في لبنان وغيرها، والتي شوهت مظهر الإسلام أمام الناس وأعقبت عدة مرات هيازا بين شباب الشيعة وبين أهل السنة، وأدت إلى وقوع حوادث مواجهة ضد أبناء الطائفة السنية ذهب ضحيته المئات من الأرواح من كلا الفريقين. هل هذا من الدين في شيء؟ هل أمرنا الله عز وجل أن نضرب أنفسنا ونهلق دماءنا ونزهق أرواحنا؟ هل أمر الله بذلك؟ هل هذا من شرع الله ودينه أو من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لو حصل ذلك في ساحات الجهاد ضد أعداء الله لكان خيرا عظيما، لكن هؤلاء يفعلون كل ذلك في الساحات العامة بأيديهم وليس بأيدي أعدائهم. ثم نتساءل أيضا، أليس الحسين قد قتل شهيدا وختم له بالشهادة الأبدية والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض؟ فلماذا هذا التباكي عليه إذن؟ وما الفائدة من تلك الروايات التي تحث على البكاء عليه وتحكي أن من بكى أو تباكى على الحسين ودمعت من عينه ولو قطرة واحدة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر؟ كتاب جلاء العيون المجلسي المجلد الثاني صفحة 468. لقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد استشهد ولدها وكانت تبكيه، فسألته أن يخبرها عن مصير ولدها إن كان من أهل النار لتزداد عليه بكاء، وإن كان من أهل الجنة لتكف عن البكاء وتفرح بوفاته. فقال: إنها جنان في الجنة، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. فانقطعت المرأة عن البكاء وولت وهي تطير فرحا. إن إقامة هذه المسرحية التمثيلية السنوية التي يصورون فيها أمام الناس كيف قتل الحسين تزيد الفرقة وتؤجج الصراع وتثير الأحقاد القديمة التي يجب أن نتجاوزها اليوم ونلقي بها جانبا إن كنا نريد أن تتحد كلمتنا أمام عدونا. إن هذا يتناقض مع مبدأ توحيد الأمة ونذر خلافات الأمة الإسلامية ونذر أحفاد الماضي الذي يدعو إليه علماؤهم ويعلنونه من على المنابر. سؤال آخر: من قتل الحسين؟ من هم قتلة الحسين؟ أهم أهل السنة أم من؟ الحقيقة المفاجئة أننا نجد أن كتب الشيعة قد سطرت اعترافات خطيرة تؤكد بأن شيعة الحسين هم الذين قتلوا الحسين. قال السيد محسن الأمين في كتابه أعيان الشيعة المجلد الأول صفحة 34: بايع الحسين 20,000 من أهل العراق غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم وقتلوه. وكان الحسين يناديهم قبل أن يقتلوه: ألم تكتبوا إلي أن قد أينعت الثمار وإنما تقدم على جند مجندة؟ فأذن لكم أيها الجماعة وتعسن حين استصرختمونا ولهين، فشحذتم علينا سيفا كان في أيدينا، وحششتم نارا أضرمناها على عدوكم وعدونا، فأصبحتم ألبا على أوليائكم ويدا على أعدائكم. استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الذباب، وتهافتتم إلينا كتهافت الفراش، ثم نقضتموها سفها بعدا وسحقا لفواضيك هذه الأمة. كتاب الاحتجاج للطبرسي صفحة 145. ثم ناداهم الشر بن يزيد وهو أحد أصحاب الحسين وهو واقف في كربلاء: أدعوتم هذا العبد الصالح حتى إذا جاءكم أسلمتموه ثم عدوتم عليه لتقتلوه فصار كالأسير في أيديكم؟ لا سقاكم الله يوم الظما. كتاب الأستاذ المفيد الشيعي صفحة 234، وكتاب إعلام الورى بأعلام الهدى صفحة 242. ثم دعا الحسين على شيعته قائلا: اللهم إن متعتهم إلى حين فرقهم فرقا أي شيعا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا فقتلونا. كتاب الأستاذ المفيد صفحة 241، أعلام الوراء للطبرسي 949، كشف الغمة المجلد الثاني صفحة 18 وصفحة 38. ويذكر المؤرخ الشيعي اليعقوبي أنه لما دخل علي بن الحسين الكوفة رأى نساءها يبكين ويصرخن، فقال: هؤلاء يبكين علينا، فمن قتلنا؟ أي من قتلنا غيرهم؟ تاريخ اليعقوبي المجلد الأول صفحة 235. ولما تبدو القفش في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدوة سيئة